بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مقدمة كتاب التمهيد لما في موطأ من المعاني والأسانيد الحافظ عبد البر رحمه الله. ويقول الشيخ مقبل بأن الكتاب يعني لو سلمت عليه بالدنيا فلا تقدم الدنيا على كتاب، ولذا الإنسان لا يستكثر عن الكتاب شيئا، لو أنه يعني أخذ من قوته الزائد الذي يعني ما يتعين فبدل في الكتاب لا ينكر عليه هذا.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس. قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها، وأنا ذاكر في هذا الباب معانيها إن شاء الله تعالى. اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث.
اصطلاحات المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف والمدلس وكذا، كل هذا متعلق بالإسناد، فهو من مباحث الإيه؟ الإسناد. فإن الناظر في الحديث إما أن ينظر إلى إسناده وإما أن ينظر إلى متنه، ينظر إلى إسناده وإلى المتن. فالنظر إلى الإسناد لابد أن يكون الإسناد هذا متصلا، وأن يكون رجاله على العدل والضبط، فالعدالة والضبط وصف للرواة، وهم الذين يوجدون في السند، والاتصال وصف للقاء والسماع، فلا بد أن يكون كل منهما قد لقي الآخر وأن يكون سمع منه وغير ذلك من الشروط التي فيها المختلف وفيها المتفق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، ويكونوا براء من التدليس.
نعم، يعني أن عن محمولة على الاتصال بشروط، منها العدالة، عدالة المحدثين، منها لقاء بعضهم بعضا أن يكون ثبت اللقي، منها أن يكونوا براء من التدليس. أما إذا كان مدلسا فإنه لا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالإيه؟ بالسماع. ما لم يصرح بالسماع نتوقف فيه هذا المدلس. أما العدل الذي لا يعرف بالتدليس فتقبل عنعنته، وعنعنته محمولة على الاتصال، فإذا قيل فلان عن فلان وهو ثقة وثبت فإننا نقبل حديثه على الاتصال ونحمل حديثه على الاتصال، إلا إذا كان مدلسا، فإذا كان مدلسا فلا بد من التصريح بالسماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وقد حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم بن بكر، حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ الموصلي، قال حدثنا ابن زكريا قال ابن زاكية قال حدثنا أبو معمر عن وكيع قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث. قال وكيع: وقال سفيان: هو حديث. قال أبو عمر: ثم إن شعبا صرف عن هذا إلى قول سفيان.
نعم، فهو حديث، وعند العلماء حديث كما قلنا، يعني أنه محمول على الاتصال إلا إذا كان راويه مدلسا. نعم.
وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على،
ويكون أيضا قد ثبت اللقاء، يكون قد ثبت اللقاء ولو مرة واحدة، وهل يلزم مع اللقاء السماع؟ هذا أيضا كلام كثير من أهل العلم المتقدمين أنه يلزم مع اللقاء السماع، فيكون إذا حينئذ اشترطوا أن يكون هناك لقاء وسماع، لقاء وسماع، وليس المعاصرة مع إمكان اللقي كما يقول مسلم رحمه الله تعالى. فمسلم يرى أن المعاصرة كافية مع إمكان اللقي، فإذا كان ثقة وقال عن فإننا نحمل ذلك على الإيه؟ على الاتصال، نحمل بذلك على الاتصال طالما أنه يمكن اللقاء. أما إذا ما يمكن اللقاء أبدا، تعاصر لك ما يمكن اللقاء أبدا، فهذا لا يحمل على الاتصال، لكن مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقي. طيب البخاري يقول لا بد من الايه، من اللقي، لازم يثبت اللقي ولو مرة واحدة. هناك جماعة من العلماء قالوا واشترطوا مع اللقي أيضا ثبوت السماع، لأنه قد يلقاه ولا يسمع منه، فلا بد من السماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد علمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ما ذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله، إلا يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه.
يعني قد أجمعوا على ما ذكرت لك اللي هو الشروط الثلاثة، وقول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله، إلا أن يكون الرجل
معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعته، فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا.
نعم، فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعته، فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا، اللي هو المدلس لابد أن يقول سمعته وكذا، لابد أن يقول حدثنا، لابد من التصريح بالسماع. نعم.
ومن الدليل على أن محمولة عند أهل العلم
على أن عن
محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها، ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل.
محمولة على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها، يعني محمولة على الاتصال بالشروط السابقة. نعم.
ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد،
هنا قال فيما سبق، قال فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنى عن الخلاف بينه وذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي العدالة واللقاء وأن يكون براء من التدليس، ده المجمع عليه، لكن في بعض الشروط التي مختلفون فيها مثل اللقاء، فمسلم يشترط إمكان اللقي. نعم.
قال ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فقال هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثور حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. قال أحمد وأما الوليد فزاد فيه عن المغيرة وجعله ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء.
نعم.
قال أبو عمر ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منقطع ليدخله في الاتصال؟
تمام.
فهذا بيان أن عن ظاهرها الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك، ومثل هذا عن العلماء كثير.
تمام.
وسنذكر هذا الحديث بطرقه عند ذكر حديث المغيرة بن شعبة في باب ابن شهاب عن عباد ابن زياد إن شاء الله. وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل الذي قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الغالب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون
لأنه استصغر، يعني هم يسقط راوي بين راويين لأنه إما حاله غير مرضية يعني ضعيف ليوصل ثقة بثقة، أو يكون مرضي بس صغير وكأنه يعني يستهدف أن يروى عن فلان فقفزه إلى غيره. هنا طبعا ينبري أئمة الشأن لأنهم يجمعون الطرق والأسانيد ويعلمون أن هنا وقع سقط، وقع انقطاع هنا، ف يدلون عليه. فإذا عرف الراجل بهذا قيل هذا مدلس، خلاص مدلس يعني يسقط بعض الرواة، يبقى إذا لا نقبل عنعنته بعد ذلك، ما إلا إذا جاء التصريح بالسماع. هذا هو التدليس عند جماعات الاختلاف بينهم في ذلك. يبقى التدليس هذا صورته إيه؟ أن يحدث الرجل عن الرجل الذي قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه، فمؤمن عن هشام، مؤمن لقي هشام وكذا وحدث عنه، لكن هذا المسموع الذي حدثه مسلم مؤمن لم يسمعه من هشام، هو نعم لقي وكذا واخذ عنه، لكن المسموع هذا بعينه لم يسمعه من هشام، انما سمعه بواسطه، فاراد مؤمن ان يقفز الى هشام مره واحده وكذا، والغالب أن يكون هذا الواسطة إما في ضعف ولا صغير، فيريد مؤمن أن ينظف إسناده ليكون برواية الثقات، فيقفز رجلا. فيقول مؤمن إيه بقى؟ مؤمن لا يريد أن يكذب، ما يقولش مؤمن حدثنا هشام أو سمعت هشاما، يقول أنت كذاب، إنما يقول إيه بقى؟ عن هشام، عن هشام. فنمسكه، نمسك مؤمن يقول لك أنا ما قلتش، أنا وأنت أنا قلت عن عن هشام، وهو فعلا جاء عن هشام بس عن كذا. يبقى صارت عن تحتمل هنا الأمرين، ولهذا استعملها. ومثلها أن أيضا عند أهل العلم، ولهذا يسمون بالمعنعن والمؤن والمؤنن أو المؤنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وسنبين معنى التدليس بالأخبار عند العلماء في الباب بعد هذا إن شاء الله. واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه، مثل مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا. فقالت فرقة: هذا تدليس، لأنهما لو شاء لسمي من حدثهما كما فعل في الكثير مما بلغهما عنهما. قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه، اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان، إن هذين ليس يوجد لهما شيء من هذا، لا سيما شعبة، فهو القائل: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
ولن يفعل هذا ولا ذاك، كما مر معنى الشرط إيه؟ نعم، لا يقتضي الوقوع، يعني الشرط ما يقتضي الوقوع. نعم.
قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة يقول: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. قال أبو نعيم: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال أبو الوليد الطيالسي: سمعت شعبة يقول: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول زعم فلان، ولم أسمع ذلك الحديث منه.
يقول: واختلف حديث الرجل عمن لم يلقى، مثل مالك عن سعيد المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا، فقال فرقة: هذا تدليس، لأنهما لو شاء لسمي من حدثهما كما فعل في الكثير مما بلغهما عنهما. قال: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. ابن عبد البر يقول: فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديث، اللهم إلا شعبة، وذكر الأثار عن شعبة. طيب، وقال الطائفة
وقال الطائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس، وإنما هو إرسال.
نعم.
قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد ابن المسيب.
يقول في حاشية ذكر العلائي رحمه الله القولين في جمع التحصيل، ثم قال: والقول الأول ضعيف، وأن هذا يسمى تدليسا، لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس، وإنما جاء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ مهم للاتصال وهو لم يسمع منه. فأما إطلاق الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلا، فلا تدليس في هذا، يهمل الاتصال، وذلك ظاهر عليه جمهور العلماء في مسألة التسمية. يعني قال الحافظ في نزهة النظر: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما، ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان هذه قيس بن أبي حازم عن النبي من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفي أو يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعة، ولكن لم يعرف لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. فيكون الفرق بين التدليس والإرسال ما هو إخواني؟ ها؟ مجرد المعاصرة، هذا ينتج الإرسال إذا ما كان في لقاء. أما التدليس ينشأ عمن؟ عمن لقي، عاصر ولقي، لكن يحدث عنه بما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا يقال إيه؟ تدليس. إنما في المعاصرة يقال هذا إرسال خفي، هذا إرسال خفي إذا علم أنه لم يلقى، إذا علم أنه لم يلقى فيقال هذا مرسل إيه؟ خفي. والإرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره مثل نقف هنا في الإرسال.